أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد جلستنا اليوم عن الإسلام والعلم، ونحن نعلم علما يقينيا أن الإسلام دعا إلى العلم، وقال ربنا تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونعلم أن الحضارة الإسلامية قامت على المزاوجة بين شمولية النظرة واحترام التخصص، ولذلك كانت واحدة من أهم الحضارات في تاريخ البشرية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، فكانت هي الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. ولكن بعد الغارة على الإسلام ومحاولة الغرب الهيمنة على العالم، وعادوا الإسلام والمسلمين عداء واضحا، تخلفت هذه الأمة لتخلف نظام التعليم عندها. فالغرب حينما اتصل بالحضارة الإسلامية لم يأخذ الدين، لأن الدين كان قد اثرأ عندهم وشوه تشويها كبير، لذلك لم يأخذوا من الحضارة الإسلامية إلا جانبها المادي فقط. وعلى رأس هذا الجانب المادي كان المنهج العلمي القائم على التجربة والملاحظة والاستنتاج. هذا المنهج العلمي الذي اهتم به الغرب أدى إلى تفوقه تفوقا ماديا هائلا في مجال العلوم والتقنية، ولكن هذا المنهج لا يكفي لمعالجة القضايا الكلية في حياة الإنسان، يعني معرفة الله، الإيمان بالخلق، الإيمان بالبعث بالحساب بالجنة بالنار، الإيمان بالقيم الأخلاقية والسلوكية العليا التي دعا إليها ربنا تبارك وتعالى ودعا إليها كل أنبياء الله. لذلك وقع العالم في هذه المحنة الشديدة وهذه الصراعات التي راح ضحيتها ملايين من البشر بدون حق. فالحرب العالمية الأولى يعني كان من ضحاياها أكثر من 25 مليون شاب وشابة، والحرب العالمية الثانية كان من ضحاياها أكثر من 55 مليون شاب وشابة، وأدت إلى هذه التوترات السياسية في مختلف أنحاء العالم. ويخرج أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ينادي بهذه المفاهيم الخاطئة ويباهي بها، أنه لا قيمة للأخلاق ولا للقيم السلوكية، القيمة للمادة ولا شيء غير المادة. والغرب الآن يمهد لمعركة فاصلة بينه وبين العالم الإسلامي، بعد أن سعى إلى تدمير هذا العالم بتفتيته إلى كنتونات صغيرة أشعل بينها الخلافات حتى يفني بعضها بعضا، ويستعد لهذه المعركة الفاصلة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنهم سيأتون إلينا في عدد ضخم من البشر وبآلة عسكرية متطورة للغاية لا تقاوم. ووسيلتنا في ذلك هو أن نعرف هؤلاء الناس بقيمة معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة. من هنا نشأ هذا الصراع، وهذا الصراع قائم على محاولة الإنسان تفسير القضايا الكلية مثل قضايا الخلق والإفناء والبعث بالنسبة للكون للأحياء للإنسان، قضايا الحساب العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. والأساليب المادية لا يمكن أن توصل الإنسان إلى أي إجابات صحيحة في هذه القضايا الكلية. من هنا كان اهتمامي بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، لأن الله تعالى أنزل في محكم كتابه كما أجرى على لسان خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم كما هائلا من المعارف العلمية. والله سبحانه وتعالى يوضح لنا في محكم كتابه أن هذا من أعظم وسائل الدعوة لمعرفة الله ومعرفة الإجابات الكلية على هذه القضايا. قل ولا تعلمون نبأه بعد حين عن القرآن الكريم. ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. من هنا كان اهتمامي بقضية الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة، وأدركت أن هذا أعظم وسيلة للوصول إلى قلوب وعقول هذه الأمم التائهة الضالة الضائعة التي تقدمت ماديا تقدما مذهلا ولكنها انحصرت أخلاقيا وسلوكيا واعتقاديا انحصارا شديدا. تعرض هذا المنهج يعني لهجوم كاسح من غلاة اليهود وغلاة النصارى وغلاة العلمانيين، وأنا لا يعنيني هؤلاء كثيرا لأنه يهزمهم في عقر دارهم وفي المنطق الذي كانوا يتطاولون به على الإسلام والمسلمين، بدليل أن كل وسائل الاستخبارات العالمية تعترف بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم، وأغلب الذين يسلمون بالحق العلمي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يحزنني كثيرا أن يتبنى هذا الموقف العدائي للإعجاز العلمي في القرآن الكريم بعض أبناء المسلمين جهلا بهذا الموضوع أو بعدا عن التخصص اللازم لفهمه. ولكن يعني من هذا المنطلق يعني أحاول جهدي أن أوضح للناس أن هذا ليس يعني بعدا عن الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتقني، لأن القرآن الكريم من أعظم الكتب التي دعت إلى هذا الاتجاه في عشرات الآيات القرآنية الكريمة وعشرات الأحاديث النبوية الشريفة. من ضمن الهجوم الموجه إلي يعني كثير من دوريات الغربية تهاجم ما أكتب، بعضهم حضر إلي في بيتي في القاهرة وناقشني في هذا الموضوع وأبدأ اقتناعه بما عرضته عليه، ولكن عندما كتب ضد تماما ما يعني واجهني به من موافقات. بعض وسائل الإعلام المسيحية أخذت قضية من القضايا للتهجم على هذا المنهج، وهذه القضية هي قضية انشقاق الخمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنه منذ أكثر من 30 سنة دعيت لمحاضرة في جامعة كاردف في كلية الطب، ووجدت أن من المناسب أن أتحدث إلى الأطباء أو مشاريع الأطباء في موضوع الدقة العلمية الفائقة التي تميز بها القرآن الكريم في وصف مراحل الجنين البشري من النطفة إلى النطفة الأمشاج إلى العلقة إلى البضة المخلقة وغير المخلقة إلى خلق العظام ثم كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. واندهش الحضور لهذه الدقة العلمية الكبيرة في كتاب الله، ولكن بعض أفراد حركة مسيحية متعصبة اسمها انترفارستي من الطلبة قاموا يعارضون ويقولون أن أرسطو سبق القرآن الكريم في الإشارة إلى هذه المراحل المتدرجة في خلق الإنسان. وحاولت جهدي أن أقنعهم بأن أرسطو أربك العالم، مرة يقول أن الجنين يخلق من دم الحيض ومرة يقول من ماء الرجل، فأربك الناس ولم يصف هذه المراحل أبدا، لأن هذه المراحل طبعا تبلغ من الدقة أن بدايتها جزء من مليون جزء من المليمتر، يعني لا ترى بالعين المجردة، ولم يكن متوفرا في هذا الزمن أي وسيلة من وسائل التكبير أو التصوير أو الرصد التي تمكن الإنسان من معرفة هيئة هذه المراحل المتتالية. نتيجة لاشتداد النقاش قام أحد الإخوة الباكستانيين وسألني، قال يا سيدي هل ترى في الآيات التي جاءت في مطلع سورة القمر لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله؟ وعلى الفور رددت عليه بأن هذه معجزة، والمعجزات أصلا لا تعلم. المعجزة خارقة للسنن، خارقة للقوانين، خارقة لكل المعرفة العلمية التي حققها الإنسان، فلا يستطيع الإنسان أن يفسرها وإلا ما كانت معجزة. والأصل في المعجزات أنها لا تعلل. وقل له أن هذه الواقعة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات من بعثته الشريفة. جاءه نفر من كفار ومشركي قريش وطلبوا أن يريهم آية، فتوجه رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بالدعاء أن يلهمه آية تقنعهم بالإيمان بصدق نبوته الشريف. فأشار إلى القمر بإصبعه الشريف، انشق القمر إلى نصفين إلى فلقتين حتى ظهر بينهما جبل أبي قبيس، جبل أحد ظهر بينهما، رأوا كل شق من في جانب من جوانب مكة المكرمة. فقال الكفار سحرنا محمد، وبعض العقلاء منهم قالوا إن السحر لا يشمل كل الناس، فانتظروا السيارة الصفار القادمين من السفر، لأن محمد لا يستطيع أن يسحر كل الناس. واتجهوا إلى مداخل مكة المكرمة وسألوا القادمين من السفر هل رأيتم شيئا غريبا حدث القمر؟ أجابوا بنعم، رأينا القمر قد انشق إلى فلقتين تباعدتا عن بعضهما البعض لفترة من الزمن ثم التحمتا، فآمن من آمن وكفر من كفر. وجاء تفصيل ذلك في مطلع سورة القمر بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النظر إلى آخر الآيات. بعد ذلك وقف أحد الإخوة الإنجليز وعرف بنفسه، قال عن اسمي داود موسى بيتكوك وأنا أرأس الحزب الإسلامي البريطاني، ويعني لقد يعني مررت بتجربة تتعلق بهذه الآيات الكريمة. فأهداني أحد الأصدقاء ترجمة معاني القرآن الكريم، فتحتها فإذا المصحف ينفتح أمامي على سورة القمر، قرأت اقتربت الساعة وانشق القمر وتوقفت، لأن بحكم تربية المادية ما عندي التصور الذي يمكن أن يسمح لي بأن أن هناك قوة عظمى عليا ترد القمر إلى مكانه وقتما تشاء. هذه القوة العظمى وهي الله سبحانه وتعالى. فقلت إذا كان القمر انشق من الذي رده إلى أصله؟ فقال أغلقت المصحف وتركت هذا الموضوع، ولكن ربي يعلم مدى تشوقي لمعرفة الحقيقة. فتحت التلفاز فإذا بحوار بين مذيع بريطاني اسمه جيمس بيرك يعمل في البي بي سي وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان، وكان بيرك يلومهم ويعتب عليهم الإنفاق الشديد على رحلات الفضاء والأرض مليئة بالفقر والمرض والتخلف. وسألهم عن رحلة إنزال رجل على سطح القمر، قالوا بضعة مئات البلايين من الدولارات. قال لو أنفق هذا المال على الأرض لكان أجدى وأفيد ألف مرة، ومن الناحيتين المادية والإنسانية. قال هل أنفقتم هذا المبلغ لمجرد محاولتكم وضع العلم الأمريكي على سطح القمر؟ قالوا لا، لم يكن الهدف هو مجرد وضع العلم الأمريكي على سطح القمر. سأل ما الهدف؟ قال كنا ندرس التركيب الداخلي للقمر. فقال الرجل طبعاً ما قيمة ذلك يعني لو لم نعلم التركيب الداخلي للقمر لا يقدم ولا يؤخر، ولكن إعمار الحياة على الأرض كان أجدى وأفضل. فقالوا لقد وصلنا إلى حقيقة، لو أنفقنا أضعاف هذا المبلغ لإقناع الناس بها ما صدقنا به أحد. ما هذه الحقيقة؟ قال وجدنا صدوع عملاقة على سطح القمر توحي بأن كسرا قد وقع لهذا القمر. فقال قمت من مقامي ويعني قلت إن معجزة تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة، يسخر رب العالمين هؤلاء الجهلة يعني الإنفاق هذا المبلغ لإثبات المسلمين لابد أن هذا الدين حق. قال قمت من مقامي ورجعت إلى المصحف، وكانت هذه الآيات وسيلة من وسائل تعريفي بقيمة هذا الكتاب العظيم وبقيمة الإسلام الكريم. يعني لما قال هذا الكلام والله يعني شعرت بفرحة غامرة تغمر كل المسلمين في المكان، وصمت رهيب يعني على الحضور، وانفضت الليلة يعني بهذه الفرحة الكبيرة. وذكرت ذلك في عدد من الحلقات التي قمت بأدائه على التلفاز المصري وبعض القنوات الأخرى، وأوردتها في كتاب كتبته عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأت الأبواق المعادية للإسلام تهاجم هذا الكلام، ويقولون أن الناس لا يمكن أن تكون قد أوردت هذا الاعتراف. ولكن رجعت إلى طبعا من ناحية الإسلامية الحادثة موثقة في القرآن وموثقة في كتب السنة، وحتى يروى في بعض الكتب أن هناك يعني كتاب الدكتور محمد حميد الله وهو من الدعاة المجاهدين عليه رحمة الله، يقول أنه وجد يعني في أحد المخطوطات الهندية القديمة الموجودة في متحف المتحف البريطاني، وجد خبرا عن ملك كان في جنوب غرب الهند اسمه شكرواتي فارماس، ويقول أن هذا الملك كان يحدث في قصره عن عملية انشقاق القمر، وحدث أن مرة نفر من التجار المسلمين كانوا ذاهبين إلى الصين وكانوا يتوقفون في هذه الولاية للتزود بالطعام والشراب ومن يعني الذوق أن يذهبوا إلى قصر الحاكم ويعني يقابلوه ويبلغوا ب يعني يعرفونه بهويتهم ورحلتهم، فوجدوه يحدث عن انشقاق القمر، فقالوا له أن هذا الحدث حدث لنبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة، فأناب ابنه في تولي أمر هذه الولاية وذهب إلى مكة وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن كان معه، ولكن في طريق عودته توفي في ظفار ودفن في هذه الأرض جنوب الجزيرة العربية، وعاد من كان معه فنشروا الإسلام في هذه الولاية ماليبار، ولذلك من أوائل الهنود الذين أسلموا أهل هذه الولاية وأسلموا قبل الفتح الإسلامي للهند. ودكتور محمد حميد الله يعني روى هذه القصة في كتابه، كتاب كتبه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذهبنا يعني كثر الهجوم ذهبنا إلى الإنترنت، فوجدت أن وكالة ناسا يعني وضعت كم من المعلومات التي تؤيد فكرة انشقاق القمر، والغربيون بطبيعتهم لا يصرحون بهذه القضية ولكن يضعون الشواهد التي تشير إليها. فجاء في هذا الموقع قولهم توجد صدوع على سطح القمر يبلغ طول أحدها أكثر من 300 كيلومتر وعرضه 250 متر وعمقه برضو عدد كبير من الأمتار مئات الأمتار، هذا بالإضافة إلى شبكة عنكبوتية من الصدوع التي أرقتها الحمم البركانية. ثم يختم هذا التقرير بقولهم ولكن كسرا مركزيا مؤكدا يظهر في بعض هذه الأماكن. والذي نشر كمان رجل باسم آربي بولدوين سنة 1968 ميلادي، والموقع موجود عندي. وفي إحدى الصور المشهورة ظهر أحد الأغوار الكبرى على سطح القمر ويسمونه غور هايجينس، هايجينس ريل، الذي يمتد لأكثر من 150 كيلومتر في الطول وخمسة كيلومترات في العرض وثمانين كيلومتر في العمق. يتصور أن كسر صار 80 كيلومتر في العمق ويمر بإحدى الحفر العميقة. والصورة مأخوذة بميل بواسطة مركبة القمر المدارية المعروفة باسم أوربيتر 3 من ارتفاع يقدر بحوالي 60 كيلومتر فوق سطح القمر. وفي التعليق على إحدى هذه الصور جاء التفسير التالي: إن وجود أودية ضخمة على سطح القمر يفسر بوقوع كسر كبير في سطحه. والكلام عندي باللغة الإنجليزية. هذه المواقع أزيلت بعد فترة من الزمن، لأن يعني لا يريدون أن يدعموا أي أمر من الأمور الذي يعز هذا الدين. طبعا موجود مواقع كثيرة. Was the moon split into two؟ هل انقسم القمر إلى نصفين؟ Splitting of the moon، انقسام القمر. وجدت نصوص كثيرة تكلم عن هذه القضية من مسلمين ومن غير مسلمين، ولكني فوجئت ببعض الناس يعني من غير المتخصصين يحاولون أن يهاجموا فكرة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بصورة عامة من خلال قضية انشقاق القمر. أنا أقول أن القضية يعني مثبتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القول بأن القمر لم ينشق بعد ولكنه سينشق علامة على يعني انتهاء هذا الوجود الدنيوي، هذا سوء فهم للآية القرآنية الكريمة. لأن الآية تقول اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشق فعل ماضي يعني. والله صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى يعني. وفعلا نعلم أننا نعيش في كون عمره حوالي 14 بليون سنة، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من قبل يعني 1400 سنة، يعني الفرق كبير جدا. فإذا قال بعثت والساعة كهاتين فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعن في الواقعة طعن في السنة، وكأنه طعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب السنة مليئة بهذه الإشارات العلمية. وأنا قلت مرات عديدة أن هذه معجزة، والمعجزات لا تعلل، لأن من طبيعة المعجزة أنها خارقة للقوانين وخارقة للسنن. أنا لم يعني أجزم بأن ما قاله الأمريكان يؤيد فكرة انشقاق القمر، ولكن من قبيل الاستئناس بما قالوه. يعني لا ننتصر للقرآن والسنة بكلام الأمريكان، ولكن يعني إنسان محايد يقول لا، ولكن كسرا ضخما يعني يبدو ظاهرا يعني من سطح هذا القمر. ثم إن يؤكد أن يعني الغرب لم يستطع دراسة القمر دراسة كاملة، دراسة عن بعد 60 كيلو التصوير لا يمكن أن تعطي الفكرة الكاملة عن واقع الأمر. لذلك أقول أن القمر له طبيعة مغايرة لطبيعة الأرض، وقرب صغير تابع صغير للأرض. أن يعني حتى عملية إنزال رجل على سطح القمر لم تمكنه من تفحص هذا التابع الصغير للأرض تفحصا كاملا. نحن نمضي السنين في دراسة بقعة مساحة صغيرة من الأرض، وقد نصل وقد لا نصل إلى معرفة ما فيها من حقائق علمية. لذلك التجرؤ على هذا الموضوع الهام الذي يعتبر أنه السلاح الرئيسي الوحيد في أيدي المسلمين اليوم، وهي الحقائق العلمية في كل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن ينطلق من مسلم أبدا، خاصة من غير متخصص أو من شاب حدث صغير في السن لا تجربة له ولا خبرة له ولا معرفة له بهذا المجال. هذه من التجاوزات التي تسيء إلى الإسلام وتضعف من هذا السلاح العظيم في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي، أردت أن أحذر من مخاطره، والله يعني أعلم بضمائر الناس واهتماماتهم، وندعوه تعالى أن يشرح صدور البشر جميعا لمعرفة قيمة كتاب الله وقيمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنصح بأنه لا يجوز لغير متخصص أن يخوض في أمور لا يعلمها ولا يعرفها ولا يستطيع الحكم على صحتها، يعني محاولة للشهرة أو محاولة يعني لكسب شيء من السمعة الشخصية، هذا يضر بالقضية الإسلامية ضررا بليغا. هذا ما عندي، اللهم قد بلغت فشهد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.